خلط بين قراءتي وأحداث قراءاتي في وقت واحد.
نعم هذا سؤال ورد كثيرا والجواب نعم خلافا لما يسمى من بعض القراء. الحقيقة أبو معاذ أصاب القراء ما أصاب الفقهاء المتأخرين. هل يجوز الخلط بين المذاهب؟ نحن نقول يجوز ولا يجوز. يجوز أن نأخذ من كل مذهب ما وافق الكتاب والسنة، لكن لا يجوز أن نأخذ من كل مذهب ما يوافق شهواتنا وأهواءنا. هذا يسمى تلفيقا، والتلفيق لا يجوز، لأنه التلفيق طريق للتخلص من الأحكام الشرعية. ما صح في هذا المذهب صح في هذا المذهب، ما جاز في هذا المذهب جاز في هذا المذهب، وبهذه الطريقة من التلفيق يتخلص المسلم من التكاليف الشرعية. هذا التلفيق لا يجوز. أما إذا كان ديدنه أن يتتبع الصحيح من كل مذهب سواء كان له أو كان عليه، فهذا هو الاتباع وهذا هو الانطلاق على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونحن نضرب مثلا، أنا مثلا نشأت حنفيا ابن حنفي، والمذهب الذي نشأت فيه ونشأ فيه أبي من قبلي يرى أن خروج دم مقدار الألف ينقض الوضوء. فأنا لما ربنا عز وجل يسر لي دراسة السنة والاطلاع عليها، وجدت أولا أنه لا دليل على أن هذا الدم القليل ينقض الوضوء، وعلى العكس من ذلك وجدت ما يدل على أن الدم مهما كان كثيرا فهو لا ينقض الوضوء. ومن ذلك قصة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رجع من أهل الغزوات وأمسى بهم المساء في واد، وبطبيعة الحال بدهم يناموا يباتوا في ذلك الواد ليستريحوا من وعثاء السفر، لكن هم راجعون من الغزو، فمن الحكمة أن قائد الجيش وبخاصة هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يتحفظ من أن يباغته عدو وهو نائم وجيشه. ولذلك كان من الحكمة ومن السياسة العسكرية أن قال لأصحابه الذين حوله: من يكلأنا الليلة؟ من يحفظنا الليلة؟ من يحرسنا؟ فقام شابان من الأنصار، أحدهما أوسي والآخر خزرجي، فقال: نحن يا رسول الله، يعني نقوم بهذا الواجب، واجب الحراسة. وهذا هي الاستجابة السريعة من هذين الشابين الأنصاريين، أمر بدهي جدا لأنهم ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا تحت كنفه وتربيته أحسن تربية. ومن تربيته عليه السلام لهؤلاء الأصحاب الكرام أنه كان يذكرهم دائما بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله. فإذا كان من الطبيعي أن يسارع هذان الشابان إلى تحقيق طلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من يكلأنا الليلة؟ قال نحن يا رسول الله. فقال له ما كنا على فم الشعب. الشعب صريخ مثل ما نشوفه الطرق في هذه الأجبل الجبال صريخ ضيق كيف يمشوا فيه الناس، هذا هو الشعب. قال له ما كنا على فم الشعب فانطلق واستلم الحراسة التي وكل أمرها إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهما من عقلهما ودينهما لم يريا من الفائدة أن يضيع ذلك الوقت فقط في الحراسة، وإنما وفي عبادة الله أيضا سبحانه وتعالى. فاتفق على أن يتناوب الحراسة، هذا يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام، يتبادل الحراسة فيما بعد. فقام أحدهما يحرس، ثم من طمعه في الخير لم يكتفي بالقيام بوظيفة الحراسة فقط، بل قام يصلي وهو يراقب. والذي خشيه الرسول عليه السلام من أن يباغته عدو، ولذلك جعل هذين الحارسين وقعا، حيث كان هناك عين من عيون الكفار المشركين، وهذا العين أي الجاسوس كان خارج القرية التي غزاها الرسول عليه السلام. ولما رجع إلى قريته وجد الدنيا قائمة قاعدة، إيش الخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هجم على القرية وقتل من قتل وسبى من سبى من الرجال والنساء، وكان هذا الرجل من جملة من قتل له وسبي له من نساء وبنات وإلى آخره. لذلك قال لا أدخل القرية حتى أثأر ثأرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهو انطلق يتتبع آثار جلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رأوا نزلوا في ذلك الوادي، فهو كمن وتخبأ وراء صخرة يترقب الفرصة السانحة له ليأخذ بثأره، وإذا به يجد الشعبين دون يقفان أمامه في مرمى قوسه، لكن أحدهما كما قلنا يضع جنبه وينام، وذلك ينتصب يصلي. فما كان منه إلا أن أخرج سهما من كنانته ووضعه في قوسه وسدده إلى الصحابي القائم يصلي. يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فوضعها في ساقه، لا يقول رماه في ساقه، هذا أسلوب عربي بذيء جدا، كأنه وضع وضع اليد من دقة، أيوة من دقة الإصابة، فوضعها في ساقه فنضع الدم منه. فماذا فعل هذا الصحابي؟ ماذا فعل؟ لم يقطع صلاته، وهذا هو الشاهد الآن، بل انحنى قليلا وأخذ الحرب وكأنما يخرج من ساق شوكه ورمى هكذا واستمر يصلي. ورماه المرة الثانية فوضعها في ساقه، ورماه المرة الثالثة فوضعها في ساقه، حتى أتم الرجل ركعتين، ثم إما استيقظ صاحبه أو أنقذه، المهم صاحب النائم هاله الأمر، دماء تسيل منه، فقال له الجريح قال لقد كنت في شعرة أقرأها، هذا هو الذكر، اللفظ والقلب واحد. لقد كنت في سورة أقرأها ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكان